أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في أقسام الاعتباريات، وبالتحديد في القسم الأول الاعتباريات قبل الاجتماع. وقلنا أن الاعتباريات قبل الاجتماع خمسة بحسب الاستقراء. تقدم الكلام والحديث عن القسم الأول وهو الوجوب، ووصل الكلام إلى القسم الثاني وهو الحسن والقبح. البحث في الحسن والقبح من الأبحاث المهمة جدا، والتي دارت بشأنها نزاعات ومعارك فكرية مختلفة بين المذاهب والتوجهات الفكرية المختلفة. ولعل الإنسان أول ما يسمع بالحسن والقبح، بكلمتي الحسن والقبح، ينسبق إلى ذهنه ذلك النزاع التاريخي المعروف بين الأشاعرة من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى. طب للسيد الطباطبائي رحمه الله اتجاه خاص في تفسير الحسن والقبح، يختلف فيه عن اتجاه العام بين العدلية من معتزلة وإمامية، بين الاتجاه السائد بين متكلمي العدلية. وهذا الاختلاف ليس اختلافا طفيفا أو اختلافا بسيطا، وإنما اختلاف عميق جدا وآثاره مختلفة جدا. على كل حال، سيد الطباطبائي رحمه الله يعتبر الحسن والقبح من جملة الاعتباريات، وليست من القضايا الواقعية الحقيقية كما يعتقد متكلمو العدلية. وحتى يتضح هذا المعنى، حتى تتضح رؤية سيد الطباطبائي رحمه الله، نقول خب اختلف، وقع خلاف ونزاع بين المتكلمين في العالم الإسلامي في مسألة الحسن والقبح وطبيعة هذه المسألة، حقيقة الحسن والقبح. هناك اتجاه واسع من المتكلمين ذهب إلى القول أن الأفعال في ذاتها خالية من أي وصف، فليست هي حسنة في ذاتها ولا قبيحة في ذاتها. فنحن إذا جئنا إلى فعل الصدق، هذا الصدق كفعلين، ونظرنا إليه في ذاته، فسوف نجد الصدق لا هو حسن ولا هو قبيح. هو ماذا؟ هو خال من أي وصف، بل العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الأشياء قبل أن يأمر بها الشارع. فالحسن والقبح وصفان يثبتان للأفعال، فيكون فعل ما قبيحا وفعل آخر حسنا في طول الأمر والنهي الشرعي بهما. فإذا أمر الشارع بفعل صار حسنا، وإذا نهى الشارع عن فعل صار قبيحا. أما قبل أمر الشارع وقبل نهي الشارع فالأفعال لا هي حسنة ولا هي قبيحة، والعقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الأفعال. وبالتالي كل ما أمر به الشارع فهو حسن، وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. الحسن والقبح إذن وفق هذا الاتجاه وصفان يثبتان للأفعال، ماذا؟ في رتبة متأخرة عمن؟ عن الأمر والنهي شرعيين. هذا الموقف تبنته الفرقة الكلامية المعروفة الأشاعرة، فقالوا إن الحسن والقبح ماذا؟ شرعيان، يؤخذان من الشارع، ومصدرهما الوحيد هو الشارع. في قبال ذلك ذهبت طائفة كبيرة أخرى من المتكلمين المسلمين إلى القول إن الحسن والقبح مدركان عقليان، بمعنى أن العقل إذا توجه إلى الأفعال فسوف يجد أن بعض الأفعال في ذاتها حسنة ينبغي فعله، وبعض الأفعال في ذاتها قبيحة ولا ينبغي ماذا؟ ولا ينبغي فعلها. فهناك إذا من الأفعال ما هو حسن في ذاته، وهناك من الأفعال ما هو قبيح في ذاته، والعقل يدرك هذين الفعلين بوصفهما أحدهما حسن والآخر قبيح إدراكا أوليا بغض النظر عمن؟ عن أمر الشارع وعن نهيه. فسواء نهى الشارع عن الصدق أو أمر بالصدق فالصدق في نفسه حسن، العقل يدرك ذلك، لا يحكم، العقل مو يحكم، يدرك. وسواء نهى الشارع عن الكذب أو لم ينهى عن الكذب فالكذب في ذاته قبيح ولا ينبغي فعله. فالأفعال في ذاتها في طبيعتها ليست خالية من وصفي الحسن والقبح، لا هناك أفعال قبيحة في ذاتها وهناك أفعال حسنة في ذاتها، والعقل البشري يدرك حسن الأفعال وقبح الأفعال بغض النظر عمن؟ عن أمر الشارع وعن نهي. أصلا نحن إنما نقول أن الشارع يأمر بالحسن وينهى عن القبيح بناء على هذا الإدراك، أصلا هو الميزان، هذا الإدراك هو الميزان الذي على أساسه نقول ماذا؟ أن الشارع يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. وهذا الموقف تبناه العدلية، تبنته الفرقة المعروفة بالعدلية القائلون بالعدل، وهم معتزلة و إمامية. فالعدلية من المعتزلة والإمامية قالوا إن الحسن والقبح مدركان عقليان، حالهما حال القضايا العقلية الأخرى البديهية من قبيل قضية ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، الكل أعظم من الجزء. فكما أن هذه القضايا قضايا بديهية عقلية أولية، كذلك هذه القضايا قضايا عقلية أولية. غاية الفرق بينهما شنو؟ أن هذه قضايا من العقل النظري، النقضان لا يجتمع وأمثالها، وهذه قضايا من العقل العملي، هذه قضايا تستتبع سلوكا ولذلك هي عملية، بينما هذه القضايا شنو؟ قضايا نظرية، الكل أعظم من الجزء والنقضان لا يجتمعان، قضايا ماذا؟ من قضايا العقل النظري. هذا نزاع تاريخي معروف كان محتدما شديدا، والسياسة أيضا تدخلت فيه، ثلاثة تنحازوا إلى هذه الجهة وثلاثة تنحازوا إلى تلك الجهة، وحصلت مشاكل وتداعيات ومعروفة في التاريخ. ولكن النزاع في الحسن والقبح لم ينحصر بهذا النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو بين العدلية وبين الأشاعرة، وإنما هناك نزاع آخر وقع بين العدلية من جهة وبين الفلاسفة من جهة ثانية. النزاع الأول كان بين علماء الكلام في أنهما عقليان أو شرعيان، الأشاعرة قالوا شرعيان بينما العدلية قالوا عقليان وليس شرعيين. في قبال ذلك هناك نزاع آخر وقع بين العدلية من جهة وبين الفلاسفة والحكماء من جهة ثانية، وهذا النزاع ليس في أنهما عقليان أو شرعيان، وإنما نزاع حول طبيعة هذه المدركات، حول هويتها. شنو هويتها؟ بمعنى حتى يتضح الكلام، بمعنى أن العدلية من جهة والفلاسفة من جهة ثانية كلاهما اتفقوا ماذا؟ اتفقا على أن الحسن والقبح ليس قضايا شرعية، ليس مصدرهما الشريعة، ولكنهما اختلفا في شيء آخر، اختلفوا في طبيعة هذه القضايا. فهل هي قضايا عقلية بديهية أولية ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر والعقل يدركها كما قال العدلية؟ لولا أنها ليست قضايا عقلية واقعية بديهية ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر والعقل يدركها، وإنما هي ماذا؟ قضايا عقلائية، اعتبارات اجتماعية، العقلاء يعتبرونها ويتفقون عليها لأجل حفظ نظام المجتمع. قبل اتفاقهم ماكو شيء بالواقع ثابت اسمه ماذا؟ الصدق حسن والكذب قبيح. إنما هذه القضايا وجودها باعتبارها، اعتبارها يساوي وجودها، هذا نزاع آخر حول هويتها، تحديد طبيعتها. هل هي قضايا عقلية وفق شروط القضية العقلية المذكورة في كتاب البرهان من المنطق؟ لولا ليست قضايا عقلية وشروط القضايا البرهانية لا تنطبق عليها، وإنما هي ماذا؟ مشهورات بالمعنى الأخص، تأديبات صلاحية، قضايا اعتبارية اتفاقية، العقلاء يتبانون عليها ويتفقون عليها ويعتبرونها رعاية للصالح العام. هذا هو النزاع. العدل يقال هي قضايا واقعية عقلية ثابتة في لوح الواقع بغض النظر عمن؟ عن وجود الإنسان وعن إدراك الإنسان لها، فسواء كان يوجد إنسان أو لا يوجد إنسان، الصدق حسن والكذب قبيح، كما أنه لو كان يوجد إنسان أو لا يوجد إنسان فإن النقيض لا يجتمع ولا يرتفع على أحد سواء. غاية الأمر هاي النقيض لا يجتمع ولا يرتفع قضية نظرية والمدركات العقل النظري، بينما الصدق حسن والكذب قبيح قضية عملية والمدركات العقل العملي، ولكن كلاهما قضايا عقلية واقعية حقيقية ثابتة في لوح الواقع وفي نفس الأمر والواقع، والعقل الإنساني بالنسبة إليها ليس حاكما، ليس منشئا، إنما هو مدرك مكتشف فقط. خلاف الحكماء والفلاسفة قالوا لا، ليست قضايا عقلية ولا قضايا واقعية ولا قضايا بديهية، وشروط القضايا العقلية المذكورة في كتاب البرهان من المنطق لا تنطبق عليها، ولذلك لا يصح وضعها في قياس الاستنباط والاستنتاج، لأنها قضايا اعتبارية اتفاقية تأديبات صلاحية مشهورات بالمعنى الأخص، العقلاء يتفقون عليها ويعتبرونها لأجل ماذا؟ حفظ نظام المجتمع. أما قبل هذا الاعتبار، قبل الاتفاق من قبل العقلاء، فلا حظ لها من الوجود والتحقق. العلامة الطباطبائي رحمه الله تابع اتجاه الحكماء، يتبنى اتجاه الحكماء ولا يقبل بماذا؟ باتجاه العدلية، باتجاه المتكلمين. طبعا هذا الموقف موقف الحكماء موجود في كلمات أرسطو، والفلاسفة بصورة عامة يتبنون إلا ما شذ منهم، الشيخ الرئيسي بن سينا يتبنى وغيره، وفي العصر الحديث تبناه الشيخ الأصفهاني، شيخ محمد حسين الإصفهاني الكومباني صاحب الحاشية على الكفاية نهاية الدراية، اللي هو تلميذ اللي عفوا اللي هو أستاذ العلامة الطباطبائي، وتبناه من تلاميذه العلامة الطباطبائي والشيخ المظفر كما في أصول المظفر، كما في أصول المظفر تبناه تلميذاه علامة الطباطبائي والعلامة المظفر شيخ محمد رضا المظفر رحمه الله، ولكن العلامة الطباطبائي أكثر من نظر له وأكثر ماذا؟ من تحدث عنه وأصل له. الشيخ المظفر ذكره في كتابه الأصول، كتاب أصول المظفر. على كل، العلامة ماذا؟ تابع اتجاه الفلاسفة، واعتبر وعد قضايا الحسن والقبح من القضايا الاعتبارية، وأنها ليست من القضايا ماذا؟ الحقيقية. هذا يعتبر كمقدمة للشروع لبيان ماذا رأي العلامة الطباطبائي وكيفية عده ماذا لقضايا الحسن والقبح من القضايا الاعتبارية، وهذا هو محل الكلام، هو الذي نهتم به. نحن الآن نريد أن نبين فكرة السيد الطباطبائي، كيف أن الحسن والقبح عند السيد الطباطبائي من القضايا الاعتبارية. نقول الإنسان يحب بعض الحوادث الطبيعية التي تحيط به. الإنسان يعيش في هذا العالم وتحيط به مجموعة كبيرة من الحوادث، هناك من الحوادث ومن الأشياء يحبها ويميل إليها ويتعلق بها ويراها حسنة، أما الأشياء التي لا يحبها فيراها قبيحة فيبغضها ولا يميل إليها. مثلا كثير من الروائح والأشكال والأطعمة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق حواسه، تجد الإنسان يميل إلى بعض الروائح ويأنس بها ويحبها، بينما هناك روائح ماذا؟ يأنف منها وينفر منها ويستقبحها، وهناك أطعمة يميل الإنسان بطبعه إليها ويحبها ويحسنها، بينما هناك أطعمة ماذا؟ يأنف عنها الإنسان وينفر منها ويقبحها ولا يميل إليها. وهكذا الحال في الأشكال، تجد الإنسان يميل إلى شكل معين، هذا الشكل اللي يشوفه متناسق متناسب، تتناسب فيه الأجزاء مع الكل، يكون فيه الأنف بشكل معين، العينان بشكل معين، الفم بشكل معين، الأذنان بشكل معين، الإنسان يميل إليه ويحبه ويحسنه، بينما الشكل الآخر مثل شكل الجاحظ مثلا، الإنسان يقبحه وينفر منه. يقولون كان الجاحظ جدا قبيح المنظر، بحيث في اليوم كان يمشي في أحد الأسواق وكانت أحدى النساء معها طفلها تقف عند نجار، وكانت تتناقش ويا النجار، بالأثناء مر الجاحظ فالتفتت الجاحظ فخاطبت النجار، قالت له اصنع لي مثل هذا الشكل، مثل هذا. استغرب الجاحظ، أجل النجار سأله قال له شنو القصة، قال له هذه عتها ابنها بليل ما ينام وقالت لي سوي لي فتشكل، نحت لي فتشكل يخوفه بحيثينا، وتناقشنا على شنو طبيعة هذا الشكل، لما اجيت انت وشافت لك قال مثل هذا الشكل سوي لي، يعني كان يخوف اللي يشوفه يخاف منه. زين، وهكذا إذن الإنسان ماذا؟ يميل إلى بعض الأشياء، يحب بعض الأشياء، وينفر من بعض الأشياء ولا يميل إليها. نهيق الحمار الإنسان ماذا؟ يقبحه ينفر منه، بينما تغريد العصافير، زقزقة العصافير، هدير الماء، الإنسان يميل إليه بطبعه، يميل إليه ويأنس به ويحبه ويحسن. إذن خلاصة، الإنسان بنظرة أولية يحب أشياء معينة ويستحسنها، بينما يبغض أشياء أخرى ويقبحها. ولكن ينبغي الالتفات هنا أن هذا التحسين والتقبيح وميل الإنسان إلى بعض الأفعال وتحسينها ونفوره من بعض الأشياء وتقبيحها، يقول السيد رحمه الله أن هذا الميل وهذا التحسين وهذا التقبيح ليس أمرا مطلقا، برغم أن الإنسان يحاول أن يسبغ طابع الإطلاق والعموم على الأشياء التي يحبها ويراها مطلقا هي حسنة، ويسبغ طابع الإطلاق على الأشياء التي يقبحها ويراها دائما ماذا؟ قبيحة، برغم ذلك ولكنها في واقعها ماذا؟ ليست حسنة مطلقا ولا قبيحا مطلقا. فتجد أن إنسانا يميل إلى رائحة معينة ويحبها ويحسنها، بينما الآخر نفس الرائحة ماذا؟ ينفر منها. وهذا أمر واقع يومي أصلا. وتجد إنسانا يميل إلى صوت معين يحبه ويأنس به، بينما شخص آخر ماذا؟ ينفر منه ويقبحه ويستقبحه ولا يأنس به، وهكذا. والحمار يرى صوته ماذا؟ عذبا، مو؟ الحمار يرى صوته عذبا. يقول هذا سيد، يقول رحمه الله، يقول هذا يدلنا على أن الحسن والقبح أمران نسبيان خاضعان لغرائز الإنسان ولغرائز ولطبيعة بناء المجموعة العصبية عند الإنسان. وتعاطي أجهزة الإحساس عند الإنسان مع هذه الأشياء المختلفة، ولذلك بعضهم ينفر إلى شيء، ينفر من شيء، بينما البعض الآخر ماذا؟ ينجذب إلى نفس الشيء، وهكذا. نقول على أساس ذلك يمكننا أن نخرج بتعريف للحسن والقبح. يمكننا أن نخرج بتعريف للحسن والقبح بالقول هو ملائمة وموافقة شيء مع قوة إدراك الإنسان. شيء الحسن هو ذلك الشيء الذي يتوافق ويتواءم مع قوة إدراك الإنسان، بينما شيء القبيح هو ماذا؟ شيء الذي لا يتوافق ولا يتلائم مع قوة إدراك الإنسان، وبالنتيجة الإنسان ينفر منه. قل وعلى أساس ما تقدم في القسم الأول من اعتبار الوجوب، هو أول الاعتباريات، قل فإن الإنسان على أفعاله التي يميل فيها إلى شيء حسن، أو أفعاله التي ماذا ينفر فيها من شيء قبيح لا يميل إليه، يقول يسبغ طابع الوجوب عليها. هذا الطابع الاعتباري، هذا الوجوب الاعتباري الإفراضي الذي تقدم الحديث عنه. فيرى أن بعض الأشياء يجب فعلها وما ينبغي فعله، وبعض الأشياء التي ينفر منها ماذا؟ لا ينبغي فعلها ولا يجب فعله. وهذا معناه أن الحسن والقبح في الأفعال صفتان اعتباريتان يلحظان في كل فعل صار من الإنسان لحاظا تابعا لهذا الميل، لهذا النفور ولهذا الانجذاب، سواء كان الإنسان ماذا؟ فردا أو كان مجتمعا. قل هذا حقيقة الحسن والقبح، الموافقة للطبع وعدم الموافقة للطبع، هذا الميل الذي يجده الإنسان عند بعض بالنسبة إلى بعض الأشياء، والنفور بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأشياء الأخرى. هذا فيه كلام الآن نحن ما نريد نتوقف عنده، فيه كلام وليس صحيحا. ومن جهة أخرى يضيف السيد رحمه الله، يقول الحسن والقبوح، هذا الحسن كالوجوب الذي تقدم ماذا؟ الذي تقدم الحديث عنه. إذا تتذكرون في درس الأمس قلنا أن الوجوب الذي نتكلم عنه يختلف عن الوجوب الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، هذا في الأمس قلنا. الوجوب الذي تكلمنا عنه بالأمس وصف للفعل في حالة صدوره من الإنسان، هو وصف عام، بينما الوجوب الذي هو بينما الواجب الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة وصف علما، وصف لذات الفعل في نفسه، وهو ليس عاما. لماذا ليس عاما؟ لأنه كل أفعال واجبة، هناك فعل واجب، هناك فعل محرم، هناك مستحب، هناك مكروه، وهكذا. يقول نفس الكلام يجري في الحسن هنا، فالفعل تارة أو الحسن تارة يكون صفة للفعل في نفسه، في نفسه حسن، وتارة أخرى يكون الحسن صفة لازمة وغير منفكة عن الفعل الصادر من الإنسان، مو للفعل في نفسه، الفعل صار ممن؟ الصار من الإنسان، أي هو وصف الحسن سوف يكون وصفا للفعل في مرحلة صدوره من الإنسان، مو في مرحلة ذاته، لا في مرحلة صدوره من الإنسان. هذا شو ينتج لنا؟ يقول هذا ينتج لنا أنه من الممكن جدا أن يكون الفعل في ذاته بطبيعته قبيحا، ولكن في مرحلة صدوره من الإنسان ماذا؟ يصدر باعتقاد حسنه ووجوبه، يصدر باعتقاد ماذا؟ حسنه ووجوبه. هذا هو جوهر نظرية العلامة الطباطبائي في الحسن والقبح، هما قضايا اعتبارية، ليست قضايا واقعية، ليست قضايا عقلية، قضايا اعتبارية، تأديبات صلاحية مشهورة بالمعنى الأخص، اتفاقية اعتبارية العقلاء يعتبرونها لأجل حفظ نظام المجتمع ولأجل التوصل إلى غايات وأهداف معينة. هذا ملخص نظرية العلامة الطباطبائي. أما هذه النظرية قد صحيحة، تامة لو مو تامة، ما هي الملاحظات عليها؟ فنحن كما قلناه في العام الماضي في أول شروعنا في الكتاب، أننا في دراستنا لهذا الكتاب نتخذ أسلوب طريقة تعليمية، نريد أن نبين مطالب هذا الكتاب، نريد أن نفهم هذا الكتاب، ولا نريد ماذا؟ أن ننقد هذا الكتاب أو أن نسجل الملاحظات عليه. الآن نريد في المرحلة الأولى أن نفهم الكتاب، تسجيل الملاحظات على هاي النظرية أو غيرها من المواضع في الكتاب، فيترك إلى دراسات ماذا؟ إلى دراسات أعلى وأعمق. ولكن إجمالا نقول لا نوافق ولا نقبل أن يكون الحسن والقبح من القضايا الاعتبارية، ليس صحيح، الحسن والقبح ليس من القضايا الاعتبارية، الحسن والقبح قضايا واقعية حقيقية، العقل مدرك لها وليس حاكما بها. في هذا المجال لا نقبل ما قاله السيد طباطبائي، ونوافق ما قاله متكلمو العدلية من أنها قضايا واقعية حقيقية ثابتة في لوح الواقع، في نفس الأمر والواقع، العقل مدرك لها، وإذا رفضنا أن تكون هذه القضايا قضايا واقعية حقيقية فإن لذلك تداعيات ونتائج جدا خطيرة، جدا جدا خطيرة. لكن يطلق هذا إلى دراسات أوسع وأعلى، اللي يحب يطالع بهذا المجال توسع في نقد نظرية العلامة الطباطبائي يمكن مراجعة مثلا كتاب الأسس العقلية، كتاب الحكمة العملية السيد عمار أبو رغيف، هناك في أكثر من موضع تناول نظرية السيد طباطبائي ما بخصوص الحسن والقبح أو نظرية الاعتبار بصورة عامة وبين الملاحظات عليها. فلنقرأ هذا المقدار. قال ثانيا: الحسن والقبح. اعتبار الحسن والقبح اعتبار آخر يمكن أن نعده وليدا مباشرا لاعتبار الوجوب العام، حيث يعتبره الإنسان قبل الاجتماع بالضرورة. لا شك أننا نحب كثيرا من الحوادث الطبيعية، فحيث نعدها حسنة نتعلق بها ونحبها، ونعادي ونبغض حوادث أخرى، وحيث نراها قبيحة نعاديها ونبغضها، فنعد كثيرا من الأشكال والأطعمة والروائح التي نتوفر عليها عن طريق الإدراك الحسي لا عن طريق الخيال نعدها حسنة، ونعد كثيرا آخر كصوت الحمار وطعم المر وريح الميتة قبيحة ولا نتردد في ذلك، ولكن بعد قليل من التأمل لا يمكننا أن نحسب حسن القبح أن نحسب حسن وقبح هذه الأمور مطلقة، ونسبغ عليها طابع الواقع المطلق، لأننا نشاهد كائنات حية أخرى تختلف معنا في الذوق. انت تميل لهذا الشيء وغيرك يتنفر من عنده. غيرك ماذا؟ يتنفر من عنده، لا يطيقه اصلا. فالحمار يحسب صوته رقيقا حنينا فيلتذ به. وهناك حيوانات تهرع إلى رائحة الميتة من بعيد. أنت الإنسان يتنفر ويأنف من رائحة الميتة، هناك حيوانات لا تنجذب إليها. أو تتنفر من طعم الحلاوة مثلا. إذن يجب أن نقول إن صفتي الحسن والقبح اللتين من الخواص الطبيعية الحسية لدينا أمور نسبية مو مطلقة، وترتبط بطراز بناء مجموعتنا العصبية أو أدمغ أو دماغنا مثلا. إذن يمكن القول إن الحسن والقبح في ظاهرة طبيعية، هذا تعريف الحسن والقبح، هو موافقة أو ملائمة هذه الظاهرة مع القوة المدركة. طبعا الحسن والقبح لهم معاني متعددة، هذا يجب أن نشير إليه حتى ما يكون خلط، حتى نعرف الوجه في إشكال على تعريف العلامة الطباطبائي. في علم الكلام، في كتب الكلام، الحسن والقبح له أكثر من معنى، له أكثر من معنى. والمعنى الذي وقع النزاع فيه ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. مثلا قتل زيد، قتل زيد موافق لغرض أعدائه، مو أعداء زيد غرضهم شنو؟ أن ينقتل زيد، يفرحون أصلا بقتله. فقتل زيد موافق لغرض ماذا؟ أعدائه، ولكنه ليس موافقا لغرض أصدقائه وأحبائه. فيقال قتل زيد حسن لأعدائه قبيح لأصحابه. هذا المعنى لم يقع النزاع فيه، وليس هو محل النزاع. هذا معنى. معنى ثاني، يطلق الحسن والقبح ويراد به هذا الميل اللي عند الإنسان. الإنسان بطبعه يميل لبعض الأشياء، ميل تكويني، ميل طبيعي غريزي، يميل للطائحة، عفوا يميل لرائحة الحسنة، الجيد، البهية، العطرة. وينفر ممن؟ من الأشياء القبيحة. لا تتوافق مع طبعي، مع تكويني الأحيائي الفسلجي الطبيعي التكويني. هذا أيضا هو محل النزاع. لا، شنو محل النزاع؟ ها، محل النزاع هذا طفل، ضرب الطفل، ضرب الطفل، طفل جاء أحدهم وضربه وليس قاصدا التأديب، لا لا، هكذا متعافي، هذا قبيح لو حسن. الأشاعرة قالوا من أدري، العقل هنا متوقف. العقل لا يمكنه أن يقول هذا قبيح أو حسن، هذا فعل ضرب الطفل خال ممن؟ من الحسن والقبح. هذا الأشاعرة اللي هم عامة أهل السنة، سنة من حيث التقسيم العقائدي، أشاعرة ومعتزلة وما ماتريدية. طبعا المشهور بينهم أشاعرة ومعتزلة، أكثر أشاعرة، وأكو ماتريدية انقرضوا، موجود منهم قليل، المعتزلة شبه انقرضوا، ثم بعدين طلعت لنا الوهابية. زين، ومن حيث الفقه هم مذاهب أربعة، ومع المذهب الظاهر صنف خمسة. الأشاعرة قالوا هذا الفعل ضرب الطفل، العدلية قالوا، قالوا العقل يدرك أنه قبيح، ضرب الطفل لا تأديبا بنفسه قبيح، أمر الشارع به أو نهى عنه هو قبيح.
قبل الشارع العقل يدرك أنه قبيح، ولذلك الشارع ينهى عنه لأنه قبيح في نفسه. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا أوامر ونواهي الشارع المقدس نابعة من الحسن والقبح الواقعيين. الشارع يأمر ببعض الأشياء لأنها لأنها حسنة في ذاتها، وينهى عن بعض الأشياء لأنها قبيحة في ذاتها، لا أن الحسن والقبح يثبتان للأفعال بعد أمر الشارع، لا هما ثابتان للأفعال قبل أمر الشارع ونهيه. وبعبارة علمية، عبارة علمية، الحسن والقبح يسبقان الأمر والنهي الشرعيين سبقا منطقيا معرفيا. سبقا ماذا؟ منطقيا معرفيا. وإن كنا في بعض الأحيان ماذا؟ لا نستطيع أن نقول أن هذا الفعل حسن إلا بعد أمر الشارع به أو نهي الشارع عنه، ولكن هذا الحسن والقبح ليس ثابتين بسبب أمر ونهي الشارع، وإنما أمر الشارع ونهي كاشفان عن كونهما في الواقع ماذا؟ حسن أو قبيح. هذا الأمر لنا ما توصلنا إليه، وإلا الأفعال في ذاتها حسنة وقبيحة. هذا هو الذي وقع محل النزاع، مو هذا المعنى أن الإنسان يميل إلى أو ما يميل إلى، يوافق ميل الطبيعي والتكوين أو ما يوافق، هذا خروج عن محل البحث. وحيث أن كل فعل اختياري نمارسه من خلال استخدام نسبة الوجوب، كما تقدم أمس، نسبة الوجوب نسبة عامة، والإنسان يضف الوجوب على كل أفعاله، يعني كل أفعاله تصدر من عنده باعتقاد وجوبها، ضرورة وجودها وجوبا عمليا. إذن فكل فعل نقوم به إنما نقوم به باعتقاد أنه مما تقتضيه القوة الفعالة، يعني يجب وجوده، يعني أننا نعتقد أن فعلنا ملائم ومنسجم على الدوام مع القوة الفعالة، وأن تركه غير ملائم، فنعتقد في مورد الفعل أن الفعل حسن وفي مورد الترك أن تركه قبيح. نستنتج من هذا البيان أن الحسن والقبح في الأفعال صفتان اعتبارية. لا سيدنا، هذا مو كلام صحيح. الحسن والقبح صفتان واقعيتان حقيقيتان مدركان عقليان ملحوظتان في كل فعل صادر وفي كل عمل يصدر من الفعل الفردي والاجتماعي. ولا يخفى أن الحسن كالوجوب ينقسم إلى قسمين، كما تقدم في ماذا؟ في خاتمة بحث القسم الأول، الوجوب. صفة الفعل في نفسه هذا الأول، وحسن هو صفة لازمة وغير متخلفة عن الفعل الصادر كالوجوب العام. كالوجوب العام وصف للفعل في مرحلة صدوره من فاعله. وعلى هذا الأساس من الممكن أن يكون الفعل طبعيا، يعني في طبيعته قبيحا، لكنه يصدر من الفاعل مع ذلك. خب ليش يصدر؟ يقول مو قلنا الحسن صفة للفعل في حال صدوره، غير أن صدوره في هذه الحالة لابد أن يكون على أساس الاعتقاد بحسنه. خب هذا تمام الكلام في القسم الثاني من اعتباريات ماذا؟ قبل الاجتماع. القسم الأول كان هو الوجوب، القسم الثاني هو الحسن والقبح، القسم الثالث هو انتخاب الأخف والأسهل. هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.